إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، إن المسلم الموفق هو الذي يتفكر في آيات الله الكونية وآياته الشرعية. إن المسلم الموفق الذي إذا قرأ القرآن تدبر في معانيه وتفكر في آياته. وإن الله عز وجل جعل آيات كونية تدل على عظيم قدرته وتمام سلطانه ووجوب وحدانيته ولزوم عبادته وطاعته. وإن من الآيات التي جعلها الله عز وجل لذلك لهي نزول الغيث وهطول الأمطار، فإن الله عز وجل سماه نعمة. قال الله سبحانه: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء، إلى قوله: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وسماه الله عز وجل رحمة، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. وسماه الله عز وجل رزقا، وما أنزل من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها. وسماه الله عز وجل غيثا، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث. ووصفه الله عز وجل بأنه مبارك: ونزلنا من السماء ماء مباركا. ووصفه الله عز وجل بأنه طهور، فقال: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. فيا أيها المسلم، إن المطر ونزول الغيث جعله الله عز وجل آية على وحدانيته وعلى وجوب عبادته. قال الله سبحانه في كتابه العزيز: وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا، ومن النخل من طلعها قنوان دانية، وجنات من أعناب، والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. وقال الله عز وجل في سورة النحل بعد إخباره بأنه ينزل من السماء ماء ويحصل بذلك الإنبات، قال إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وقال في آية أخرى إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. وقال في سورة طه إن في ذلك لآيات لأولي النهى. وقال في سورة الجاثية آيات لقوم يعقلون. فهذه آية عظيمة على وحدانية الله عز وجل، فهو المتفرد بذلك، وجعل الله عز وجل نزول الغيث وهطول الأمطار ملزما للمشركين بترك أندادهم وأن يعبدوا الله وحده لا شريك له. قال الله سبحانه يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وجعله النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للعلم النافع والهدى الناجع. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. الحديث. وجعله الله عز وجل مثلا للبعث والنشور وإحياء الموتى وإخراجهم من القبور في آيات كثيرات. قال الله سبحانه فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فهي آية ظاهرة ودليل قاطع على ذلك. وقال الله عز وجل والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. فهي آية من آيات الله سبحانه، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى، إن الذي أحياها لمحيي الموتى. وقال الله عز وجل وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. فهي آية جعلها الله عز وجل تذكيرا للعباد ببعثهم ونشورهم وخروجهم من قبورهم. والله سبحانه وتعالى جعل هطول الأمطار ونزول الغيث تطهيرا للنفوس وتثبيتا للأقدام في مواجهة الكفار. قال الله عز وجل إذ يغشيكم النعاس أمنة من وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذيب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. أيها المسلمون عباد الله، إن نزول الأمطار، إن نزول الغيث ينزله الله عز وجل على عباده كيف يشاء على ما تقتضي حكمته قال الله سبحانه: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. فالله عز وجل ينزل الغيث بقدر على ما تقتضي حكمته سبحانه وتعالى. وإذا أراد المسلمون أن ينعم الله عليهم بنزول الأمطار وحصول الخير وبسط الرزق فعليه بالاستغفار. قال نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. وقال الله سبحانه عن هود أنه قال لقومه: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. من أسباب نزول الأمطار وهطول الغيث تقوى الله عز وجل والإيمان به والتصديق بآياته. قال الله سبحانه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. من أسباب هطول الأمطار اجتناب المعاصي والآثام والبعد عن الذنوب والحرام. قال الله عز وجل: ألم يروا كما أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. وإن الغيث وإن الأمطار جعلها الله عز وجل عقوبة لمن عصاه وخالف أمره ونهيه وعاند مولاه. قال الله عز وجل في شأن نوح وقومه: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. وقال الله عز وجل في شأن قوم عاد: فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. فالواجب على المسلمين أن يتقوا الله عز وجل وأن يؤمنوا به وأن يصدقوا بآياته وأن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويؤدوا فرائض الله وأن يجتنبوا المحارم والآثام من أجل أن تنزل من السماء البركات وأن تخرج من الأرض البركات. فيا معاشر المسلمين، إن الله عز وجل يمهل ولا يهمل، إن الله عز وجل يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. فيا أيها المسلم عليك بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الريح تغير وجهه ودخل وخرج خشية أن يكون عذابا كما
أرسله الله عز وجل على قوم عاد، وكان يقول: اللهم إني أسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أمرت به. فإذا نزل المطر وحصلت الرحمة سري عنه عليه الصلاة والسلام، فأين خوفنا؟ أين مراقبتنا لله؟ أصرنا آمنين من مكره، آمنين من بطشه، آمنين من عذابه، آمنين من عقابه. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أولم يأت للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء وأصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. والله عز وجل جعل نزول الأمطار بشرى للعباد. قال الله سبحانه: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. وقال الله عز وجل في كتابه العزيز مبينا أن هذه الأمطار فيها من الخير الذي يعود على العبد لنفسه وفي أنعامه. قال الله عز وجل في كتابه العزيز: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. فيا أيها المسلمون تذكروا في آيات الله واعتبروا بها من أجل أن تكونوا رابحين وأن تكونوا فائزين وأن تكونوا مغتنمين لنعم الله عز وجل ومننه، وإلا كانت عقوبات ونكالا نعوذ بالله من ذلك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المسلمون عباد الله، إن الله عز وجل جعل نزول الغيث محنة واختبارا للعباد. من الذي ينسب النعمة إليه ومن يجحدها وينسبها إلى غيره؟ أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء من الليل، أي على إثر مطر، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم بنحو حديث زيد بن خالد الجهني. فتأملوا عباد الله في هذا الحديث أن الله عز وجل يخبر أن من عباده من هو مؤمن به ومن هو كافر به. فيا أيها المسلم إذا نزلت الأمطار وحصل الغيث فلا تنسب ذلك لنجم ولا تنسبه لمنخفض جوي أو غير ذلك، ولا تنسبه إلا إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الذي ينزل الغيث وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. فاحذر يا أيها المسلم أن تعلق الأمطار بالنجوم أو أن تعلقها بغير ذلك من الحوادث، فإن الله عز وجل هو الذي ينزل الأمطار إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء سبحانه وتعالى. وإن الله عز وجل يذكر العباد بنعمة نزول الغيث ويطلب منهم شكرها. قال الله عز وجل: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. فأين شكر النعم أيها المسلمون عباد الله؟ إذا نزلت الأمطار ربما خرج كثير من الناس، وهذا يصور الآخر، يصور أخاه، يصور ابنه، يصور أهله، وهذا والله يعتبر من الجحدان لنعمة الله عز وجل. إذا نزل المطر فالمطلوب منا أن نقول مطرنا بفضل الله ورحمته، وأن نلجأ إلى الله عز وجل، وأن نديم شكره، وأن نكثر ذكره سبحانه وتعالى، وأن لا نظهر معصيته. فتصوير ذوات الأرواح يعتبر من المعاصي والآثام، ويعتبر من مقابلة النعم بالجحود والكفران. أيها المسلمون عباد الله، وإن لنزول الأمطار سننا بينها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإن من السنن المتعلقة بالأمطار أولا أن المؤذن يشرع له أن يقول، سواء كان الأذان في سفر أو كان في حضر في مذهب جماهير العلماء، أن يقول في أذانه: ألا صلوا في الرحال، أو ألا صلوا في رحالكم، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أو يقول الصلاة في الرحال، أو يقول صلوا في بيوتكم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين. وهكذا أيضا من السنن أن يقول اللهم صيبا نافعا، كما في صحيح البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وجاء في رواية لأحمد وأبي داود والنسائي في الكبرى وابن ماجه: اللهم صيبا هنيئا. والصيب هو المنحدر المتتابع المنصب. وهكذا من السنن أن يعرض الإنسان بدنه للمطر من أجل أن يصيبه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. قال أنس: فسئل عن ذلك فقال: إنه حديث عهد بربي، أخرجه مسلم من حديث أنس رضي الله عنه. وهكذا من سننه أنه إذا اشتد المطر وكان الناس في وقت الظهر أو في وقت المغرب، يجوز لهم أن يجمعوا بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بلا قصر وبلا مداومة على ذلك. ودليل هذا ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. فقوله من غير خوف ولا مطر يدل على أنه لو كان مطر فإنه يجوز الجمع، ولكن بشرط إذا كان المطر شديدا ويشق على الناس الرجوع إلى صلاة العصر أو الرجوع إلى صلاة العشاء، ويكون للصلاتين أذان واحد ولكل صلاة إقامة، ويصلى الظهر أربعا والعصر أربعا والمغرب ثلاثا والعشاء أربعا بلا قصر في ذلك. وهكذا أيضا من السنن في ذلك أنه إذا حصل انقطاع الأمطار شرع للعباد الاستسقاء، والاستسقاء له ثلاث صور. الصورة الأولى أن يدعو كل مسلم ربه أن يغيثه وأن ينزل المطر. الصورة الثانية أن يدعو الخطيب ربه في خطبته ويقول اللهم أغثنا. الصورة الثالثة أن يخرج المسلمون إلى المصلى فيصلون صلاة الاستسقاء. أيها المسلمون عباد الله، فينبغي على المسلمين أن يعرفوا هذه النعمة. ومما ينبغي التنبيه عليه أنه انتشر في كثير من وسائل التواصل أن من يقول اللهم اسقنا المطر أن هذا خطأ في التعبير، وهذا جهل من قائله، فإن الدلائل من الكتاب والسنة تدل على ذلك. فإن المطر عند الإطلاق يطلق على الرحمة والخير، لا يطلق على العذاب إلا مقيدا. ألم تسمع إلى قول الله عز وجل فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. ماذا يريدون بقولهم ممطرنا؟ إلا الرحمة والغيث والخير. قالوا هذا عارض ممطرنا. قال الله بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.